الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. أخذنا جملة من أحكام هذا الحديث في الدرس الماضي. قال: جاء أعرابي، عرفنا الأعرابي من هو، نعم، من سكن البادية سواء كان عربيا أو كان أعجميا على ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فمن سكن البادية قيل له أعرابي، وعرفنا أن البادية غير القرية. القرية وش المراد بها؟ المدينة، وهي تدل على معنى الجمع. القرية تدل على معنى الجمع، ومنه فلان يقري الضيف، أي يجتمع الأضياف إليه ويطعمهم. فالقرية سميت بذلك لأنها عبارة عن بيوت مجتمعة كثيرة. وقرى الماء بمعنى جمعه، فهي تدل على معنى الجمع، فالبيوت الكثيرة داخلة في مسمى القرية، والمدينة داخلة في مسمى القرية، لتنذر أم القرى ومن حولها، وهي مكة مدينة من المدن. وعرفنا أن المدينة والقرية هي موطن العلم، والبادية موطن الجهل. البادية موطن الجهل، وأما القرى وهي المدن في موطن العلم. ولهذا الله عز وجل كما عرفنا أرسل الرسل من أهل القرى، وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى. ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله سبحانه وتعالى: وجاء بكم من البدو، في شأن يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو نبي من الأنبياء؟ نعم، أنهم سكنوا البادية بعد القرى، سكنوا البادية بعد القرى، فأرسل يعقوب عليه الصلاة والسلام في قرية، ثم حصل بعد ذلك أن انتقل إلى البادية. وهذا نعم هذا الجمع بين إخبار الله عز وجل عن الرسل أنهم من أهل القرى، وبين ما ذكره سبحانه وتعالى في شأن نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد. وش المراد بطائفة المسجد؟ ناحية المسجد، ناحية من نواحي المسجد. فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهم نهوا عن منكر؟ فإن البول في المسجد منكر من المنكرات. والصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين زجروا البائل نهوا عن منكر، والنهي عن المنكر مما أمر الله به، فلماذا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ من باب أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدرأ المفسدة العظمى باحتمال المفسدة الدنيا. أي نعم، فالبول في المسجد مفسدة من المفاسد، وإذا ما زجر حصلت مفسدة أعظم من هذه المفسدة. من هذه المفاسد التي تحصل إذا ما حصل الزجر، من يذكر مفسد المفاسد؟ نعم، أي نعم، بدل أن يكون البول في موطن واحد ربما تفرق البول في أجزاء المسجد، وهذه مفسدة أشد. نعم، بدل أن يكون البول في موضع واحد تفرق البول، وربما حبس بوله فأضره، وربما حصى له بهذا الفعل التنفير عن الإسلام، وهو رجل من الأعراب يجهل كثيرا من أمور الإسلام. وفي الحديث كما قلنا الرفق بالجاهل، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان رفيقا بمن كان جاهلا ويتحمل. النبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل من الجفاء من جهة الأعراب، ويتحمل الجاهلين عليه الصلاة والسلام. ولو كنت فظا غليظ القلب ما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا من رفق النبي عليه الصلاة والسلام بالجاهلين، ولا سيما الأعراب، فإن الجهل فيهم كثير. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. والذنوب بفتح الذال عبارة عن إناء من الآنية، دلو من دلاء، ولا يقال له ذلك إلا إذا كان فيه ماء، بذنوب من ماء. فالذنوب هو الدلو الذي امتلأ ماء، الدلو الذي امتلأ ماء. قد يقول قائل: إذا كان هذا هو الذنوب، الذنوب هو الدلو الذي امتلأ ماء، وإذا لم يمتلئ ماء يقال له دلو ولا يقال له ذنوب، فلا يقال له ذنوب إلا إذا امتلأ ماء. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء؟ وقد علم الأمر وتبين بقوله بذنوب، فإن الذنوب لا يسمى بذلك إلا إذا كان عبارة عن دلو قد امتلأ ماء. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء، مع أن ذلك قد علم من قوله بذنوب؟ والجواب أن الذنوب يأتي على معاني متعددة، الذنوب في لغة العرب يأتي على معاني متعددة، فيأتي الذنوب بمعنى الحظ والنصيب، وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، والمراد بذلك النصيب من العذاب. فيأتي الذنوب والمراد به النصيب من العذاب، ويأتي الذنوب والمراد به الخيل الطويل، ويأتي والمراد به الليل الطويل، إلى غير ذلك من المعاني المتعددة. فلما كانت الكلمة فيها عدة معان بين الراوي المقصود فقال بذنوب من ماء. فهذا قد يقال في ذكر الماء في هذا الموضع باعتبار أن الكلمة تستعمل في الإناء وفي غير الإناء، لها معاني متعددة، فأوضحها الراوي بقوله بذنوب من ماء حتى يعلم أن المراد بذلك الدلو الذي امتلأ ماء، وليس المراد به غير هذا الأمر. من معاني هذه الكلمة، والله تعالى أعلم. وإذا قال قائل من باب ذكر الشيء بالشيء، في حديث ابن عباس المشهور في حديث الفرائض قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. هل الرجل ينقسم إلى ذكر وأنثى؟ ها، الرجل ينقسم إلى ذكر وأنثى ولا الرجل لا يكون إلا ذكرا؟
الرجل
نعم لا ينقسم إلى ذكر وإلى أنثى، الرجل ما يكون إلا ذكرا. طيب فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام فما نعم الحق الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر؟ لو قال فلأولى رجل حصل المقصود لما حصل، لأن الرجل ما يكون إلا من الذكور، ما في رجل ذكر ورجل أنثى. والشيخ الجواب وش فعل ذكر الذكر في هذا الموضع؟ فلأولى رجل ذكر. الفائدة في هذا الموضع من أجل إخراج الأنثى، لا لمعنى أن الذكر ينقسم إلى نعم إلى أن الرجل ينقسم إلى ذكر وأنثى، لكن هناك أحاديث متعددة تلفظ بها النبي عليه الصلاة والسلام وذكر فيها الرجل ودخلت الأنثى في هذه الأحكام. هذا موجود في كثير من أحكام الشريعة، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الرجال بلفظ الرجل وتدخل المرأة في هذه الأحكام، كقول عليه الصلاة والسلام أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل أفلس، عند نعم رجل أفلس فهو أولى به. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما رجل وجد ماله بعينه عند رجل أفلس، هذا الحكم مختص بالرجال ولا تدخل النساء؟ ها، تدخل النساء، تدخل النساء في هذا الحكم. وإن ذكر بلفظ الرجل فإن الخطاب الموجه إلى الرجال يدخل فيه النساء، فإنهن شقائق الرجال. وهذا موجود في نصوص كثيرة، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، والمرأة يجوز لها أن تبيع على بيع أختها ولا ما يجوز؟ لا يجوز. موجود في كثير من أدلة الشريعة يذكر فيها الرجل وتدخل النساء تبعا. فمن أجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فما بقي فلأولى رجل ذكر، لبيان أن هذا الحكم يختص به الرجال دون النساء، أن هذا الحكم يختص به الرجال دون النساء، وأن المراد بالرجل في هذا الموضع ما هو كالأدلة الأخرى الواردة في الباب. يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فيها الرجال ويدخل النساء فيها، فمن أجل هذا نص النبي عليه الصلاة والسلام على قوله ذكر، والمراد بهذا العصبة المتعصبون، العصب النفس، مراد بذلك العصبة والنفس. وإلا نعم فإن العصبة بالغير أيضا تأخذ الباقي، أو العصبة مع الغير فنعم يأخذ الباقي كما هو معلوم. فإن العصبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. لكن المراد بالحديث على أحد معانيه العصبة بالنفس، نعم على أحد معانيه المراد بذلك العصبة بالنفس، وكلام أهل العلم كثير حول هذا الحديث. لكن الشاهد من هذا أنه قد يأتي التنصيص في شيء لا ينقسم من أجل فائدة من الفوائد. وفي هذا الحديث قال بذنوب من ماء، باعتبار أن الذنوب له معان متعددة في لغة العرب، فلما قال من ماء علم المقصود، وأنه إناء من الآنية التي امتلأت بالماء. قال فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، أي فصب عليه. وفيه أن البول إذا وقع في المكان فطهارته بالصب عليه، طهارته بأن يصب الماء عليه. فإذا وقع البول في مكان من الأمكنة فهذه الطهارة الشرعية له، أن يكاثر بالماء. مكاثرة يزول تزول بها النجاسة، يعني مكاثرة تزول بها النجاسة، فلا يبقى للنجاسة أثر، يزول الريح ويزول اللون وجميع الصفات. فهذا هو المراد، وليس المراد أن يصب الشيء اليسير من الماء بحيث أن النجاسة تبقى غالبة ولها الظهور بصفة من صفاتها كاللون أو الريح أو الطعم، بل المراد بذلك المكاثر بالماء حتى تزول النجاسة بالكلية، فلا تبقى صفة من صفات البول. قال: فلما قضى بوله أمر أن يصلى بذنوب من ماء فأريق عليه. وهل يدخل في ذلك المفارش كمفارش المساجد مثلا، وهكذا غير المساجد من مفارش المنازل إذا حصل البول فيها، أو لا يدخل في هذا الحكم؟ معلوم أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان عبارة عن تراب، ما فيه حصر وما فيه مثل هذه المفارش، وإنما كان عبارة عن تراب، والأعرابي دال على تراب. لكن إذا دخل الشخص في مثل هذه المساجد، كان يدخل طفل صغير ويبول في فرش على فرش المسجد، وقد يحصل من شخص كبير، نعم قد يكون مبتلى ببعض الأمراض فلا يتمالك نفسه فيخرج منه البول في المسجد في هذه الفرش. فهل تأخذ الفرش أحكام الأرض ولا ما تأخذ أحكام الأرض؟ ها كيف؟ حتى في التراب، حتى لو كان المسجد من تراب، فعرفنا أن الماء يصب حتى تزول النجاسة بالكلية فلا تبقى صفة من صفاتها. لكن في هذه المفارش ها وش الذي تقطع؟ يقطع ذلك الموضع، تغسل بالماء، يعني يصب الماء عليها، يصب الماء عليها، أي نعم يصب الماء عليها، وإن كانت عبارة عن مفارش ما هي تراب. فهذا طهارة البول إذا حصل في الأرض، سواء كانت أرض مفروشة أو كانت أرض ترابية، إذا وقع البول في فرش المسجد فإن يصب الماء، يصب الماء الكثير إلى أن تزول النجاسة بالكلية، فلا يبقى شيء من ريح النجاسة ولا من لون النجاسة. أي نعم. فإذا حصل هذا الفعل فإن الطهارة حاصلة، فإن النجاسة عين قذرة إذا ما أزيلت فلم يبقى لها أثر، لا في لونها ولا في ريحها ولا في طعمها، ولا في طعمها، فإن الطهارة تحصل، تحصل الطهارة بذلك. وهذا الذي يفتي به جماعة من أهل العلم المعاصرين، ومنهم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه واللجنة الدائمة للإفتاء وغير واحد من العلماء، يفتن بذلك. أي نعم، يكاثر الماء في ذاك الموضع، وإذا ما أزيل الماء هو شيء حسن، يعني يزال الماء بعد صبه، حتى لأن المفارش وإن زالت منها النجاسة يبقى شيء من النتن، ما هو نتن البول؟ نتن الماء مع اختلاطه بالأوساخ والأتربة، حتى ولو زالت النجاسة بالكلية فبقى الرطوبة في المفارش مما يحصل بذلك التأدي. فإذا ما صب الماء وزالت النجاسة فإن الطهارة تحصل، لكن من تمام النظافة أن يزال ذلك الماء من المفارش بالكلية، ولو استعملت بعض المنظفات، نعم كالصوابين وما إلى ذلك، من أجل يزول النتن، وإلا البول ونجاسة البول زائلة بالمكاثرة بالماء إلى أن يتلاشى تتلاشى النجاسة وتزول، لكن بقاء الماء كما عرفنا يفصل شيء من النتن في المفارش، فهذا من باب الكمال، وإلا الطهارة تحصل بمجرد صب الماء والمكاثرة ومكاثرة البول بالماء إلى أن تزول عين النجاسة وسائر صفات النجاسة، بهذا يحصل المقصود. فإن المفارش أو فإن إزالة المفارش مثلا من أرض المسجد فيه ما فيه من الحرج، نعم، إزالة المفارش من أرض المسجد في ذلك ما فيه من الحرج، أو قطع ذلك الموضع الذي حصل فيه البول فيه ما فيه من الحرج وفيه ما فيه من شدة وشبيه بصنيع اليهود، نعم، كانوا إذا وقعت النجاسة في ثيابهم قطعوا ذلك الموضع من ثيابهم. وهكذا المفارش ما هي كالثياب، الثياب تغسل وتعصر، إذا وقعت النجاسة في الثوب فإن الثوب يغسل ويعصر، فهذا شيء متيسر في الثياب، أما المفارش فإن هذا الأمر من الأمور المتعسرة. وهكذا القول بأنه يوضع إناء، يوضع إناء تحت موضع تحت الفرش فرش المسجد، ثم يصب الماء إلى ذلك الإناء فيخرج، نعم، فيتساقط الماء إلى الإناء الذي تحت الفرش المسجد، فيه ما فيه من الكلفة، نعم، فيه ما فيه من الكلفة والمشقة، أي نعم. وعلى كل مثل هذه الأقوال، وإن قالها من قالها، لكن ما هي من الأقوال المنسوبة لأهل العلم، لكن بعض الناس يقول مثل هذه الأقوال، وأما الذي يقرره العلماء هو الصب، أن يصب الماء على تلك النجاسة سواء كانت على أرض ترابية أو كانت تلك النجاسة على فرش من المفارش، فإن الحكم مستوي، فإذا زالت النجاسة بالكلية زال حكمها، وإذا بقى شيء من صفاتها فلا بد من تطهير ذلك الموضع من النجاسة حتى تزول النجاسة بجميع صفاتها. وهذا في النجاسة السائلة كالبول، في النجاسة السائلة كالبول، لكن إذا كانت النجاسة نعم فيها تجمد، تجمد كالغائط مثلا، ما هي سائلة وإنما النجاسة جامدة كالغائط مثلا، إذا حصل في أرض المسجد أو نعم في أرض المسجد سواء كان ترابا أو كان نعم المسجد من هذه المساجد المفروشة بالفرش، وش الذي يفعل؟ يصب الماء على هذه النجاسة، ما يصب الماء على هذه النجاسة ابتداء، فإن صب الماء على هذه النجاسة ابتداء وش الذي يؤدي إلى انتشارها؟ يؤدي إلى انتشارها، ما يؤدي إلى زوالها، وإنما يؤدي إلى انتشارها. والواجب هو أن تزال عين النجاسة أولا، تزال عين النجاسة أولا، فإذا ما أزيلت عين النجاسة وبقى الأثر فالصب يكون على الأثر، صب الماء يكون على الأثر ولا يكون على عين النجاسة، فعين النجاسة تزال وصب الماء يكون على الأثر، هذا الذي يقرره العلماء في قضية النجاسة إذا كانت جامدة، يبتدئ بإزالة عين النجاسة ثم يكون الصب على الأثر. إلى هنا وننتقل إلى شرح السنة.